الجامعة الافتراضية السورية مقرر القانون التجاري 2. الدكتور جمال الدين مكناس، هذا التسجيل يغطي الوحدة التعليمية 11 من الصفحة 167 وحتى الصفحة 194. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سندس قنوص. الشركة المحدودة المسؤولية. تعريف الشركة المحدودة المسؤولية. نصت المادة 281 من قانون الشركات على أن 1. الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تتألف من شخصين على الأقل، وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأس مال الشركة. 2. تعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أيًا كان موضوعها، وعليه ومن خلال هذا النص نجد أن أهم ما تتميز به الشركة المحدودة المسؤولية هو تحديد مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة بقيمة حصتهم في رأس مالها، وبالتالي يتفادى الشركاء قسوة المسؤولية التضامنية التي تسود شركات الأشخاص. ورغم أن رأس مالها يقسم إلى حصص، إلى أن المشرع حد من حرية تداول الحصص كما هو الحال بالنسبة للأسهم في الشركة المساهمة، ومع ذلك فإنه لم يحظر تداول الحصص وإنما أجاز ذلك بقيود. كما أن الشركة المحدودة المسؤولية تعد شركة تجارية بشكلها أيًا كان موضوع عملها، وبالتالي فهي تخضع لأحكام قانون التجارة ولالتزامات التجار وما يخضعون له من أحكام الصلح الواقي والإفلاس. ورغم أن الاعتبار الشخصي للشركاء يؤخذ به عند تأسيس الشركة أو تداول الحصص فيها، إلى أننا نجدها أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص، استناداً إلى تحديد مسؤولية الشركاء فيها وإخضاع تأسيسها إلى إجراءات التصديق على نظامها الأساسي، ولوجود هيئة عامة للشركاء تتخذ فيها القرارات بالأكثرية ومفتشي الحسابات، إضافة إلى تكوين الاحتياطيات ووضع الميزانية ورقابة وزارة الاقتصاد عليها. وبناء على ما تقدم سنتناول في هذا الفصل دراسة خصائص الشركة المحدودة المسؤولية وتأسيسها وإدارتها وماليتها. خصائص الشركة المحدودة المسؤولية. تتميز الشركة المحدودة المسؤولية بمجموعة من الخصائص تتعلق بمسؤولية الشريك فيها وباسمها وحظر اللجوء إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول وبصفتها التجارية. المسؤولية المحدودة للشريك. الأصل أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بحدود حصته في رأس المال، على أنه ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ. مبدأ المسؤولية المحدودة. يقوم هذا المبدأ على أساس أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بمقدار الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة، فلا تمتد هذه المسؤولية لتطول أمواله الخاصة. وتحديد المسؤولية مبدأ مطلق، سواء في العلاقة بين الشركاء بعضهم بالبعض الآخر أو في علاقتهم مع الغير. وعلى ذلك متى أوفى الشريك بحصته انقطعت صلته بدائنيها ولم يعد في استطاعتهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أن يطالبوه بشيء. وطالما أن مسؤولية الشريك محدودة فهو لا يتحمل مخاطر مشروع الشركة، ولا يكتسب صفة التاجر، ولا يؤدي شهر إفلاس الشركة إلى إفلاسه. الاستثناءات على مبدأ المسؤولية المحدودة. إذا كان الأصل العام هو المسؤولية المحدودة للشريك، فقد نص القانون على بعض الاستثناءات اعتبر فيها الشريك مسؤولاً على وجه التضامن عن ديون الشركة، وهي أولاً إذا ثبت أن هناك خطأ جسيم في تقييم الحصة العينية المقدمة للشركة، أو كان الشريك على علم بعدم صحة التقييم، فيكون الشريك مقدم الحصة مسؤولاً بالتضامن مع الجهة التي قامت بتقييمها تجاه كل من يتضرر من هذا التقدير، مادة 59 على 3 شركات. ثانياً، إذا لم يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها عبارة شركة محدودة المسؤولية مع بيان مقدار رأس مالها، وترتب على ذلك خداع الغير، كان المديرون مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي أبرم عقوداً مع الشركة دونه أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأس مالها، مادة 57 شركات. ثالثاً، إذا لم تراعى إجراءات تأسيس الشركة وقضي ببطلانها، يكون الشركاء والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، ذلك أنها تصبح شركة فعلية. اسم الشركة. في الشركة المحدودة المسؤولية يمكن للشركاء أن يتخذوا لها اسماً خاصاً مستمداً من موضوع نشاطها، أو أن تتخذ عنواناً لها يتضمن اسم شريك أو أكثر من الشركاء، سيما إذا كان لهذا الاسم شهرة تفيد الشركة، على أن المشرع أوجب أن يتبع اسم الشركة عبارة شركة محدودة المسؤولية حتى يعلم الغير ممن يتعاملون مع الشركة أن مسؤولية الشركاء فيها محدودة، كما أوجب القانون ذكر هذه العبارة في جميع مطبوعات الشركة وإعلاناتها وعقودها، إضافة إلى إدراج رأس مالها في هذه الأوراق. ورتب المشرع كمؤيد لهذا الواجب بأن يصبح المديرون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي لم يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأس مالها عند إبرامه عقود مع الشركة، كما يعاقب الشركاء والمديرون الذين يخالفون الأحكام السابقة المتعلقة باسم الشركة بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال، مادة 85/1 شركات. حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. غالبا ما يكون مشروع الشركة المحدودة المسؤولية صغيرا أو متوسط الحجم، لذلك نرى أن المشروع أنط بوزير الاقتصاد إقرار الحد الأدنى لرأس مال الشركة، وعليه فإن الشركة لا تقدم إلا ضمانا متواضعا لضعف رأس مالها، ولأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم، لذلك نصت الفقرة 8 من المادة 56 على عدم جواز بأي حال من الأحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولية على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها أو إدراج حصصها في أي سوق مالية. كما لا يحق للشركة إصدار إسناد قرض قابلة للتداول، ويرجع ذلك إلى ضرورة حماية الادخار العام ومنع المضاربة على صكوك الشركات المحدودة المسؤولية التي لا تقدم إلا ضمانا متواضعا. وهذا بالطبع لا يعني عدم جواز تداول حصص الشركاء، ولكن بغير طرق تداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة، وإنما بالتنازل عن الحصة. ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه، حظر المشرع على الشركة المحدودة المسؤولية القيام بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير، مادة 56/9 شركات. ولا يخفى أن الغاية من ذلك حماية مصالح المستثمرين، نظراً لأن هذه الأعمال تتضمن كثيراً من المخاطر التي يخشى معها إفلاس الشركة. وقد عاقب المشرع الشركاء والمديرين الذين يخالفون هذا المنع بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال، مادة 85/10 شركات. تقييد التنازل عن حصص الشركاء. نص قانون الشركات على حق الشريك في التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك آخر، مادة 66/3 شركات، إلى أنه وضع المشرع قيوداً على حرية الشريك في التصرف بحصته، فمنح الشركاء حق الأفضلية بشراء الحصة إذا تم بيعها للغير. وقد ميز قانون الشركات في هذا المجال بين الشركات التي يزيد فيها عدد الشركاء على 25 شريك، وخصها بأحكام جديدة، وتلك التي لا يزيد فيها عددهم على 25 شريك. فبالنسبة للشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على 25 شخصاً، يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة منح الشركاء حق الرجحان في شراء أي حصة يرغب أحد الشركاء ببيعها، وفقاً للشروط أو الآلية التي يحددها النظام الأساسي للشركة، كما أنه إذا تقرر نقل ملكية حصص الشركة التي لا يزيد فيها عدد الشركاء على 25 للغير بموجب قرارات قضائية، فلا يكون لهذه القرارات حجية بمواجهة الشركة أو الشركاء إلا إذا كانت الشركة مختصمة في الدعوى. ويكون للشركاء في الحالات التي يكون لهم فيها حق الأفضلية ممارسة هذا الحق بشراء هذه الحصص بتاريخ تنفيذ الحكم أمام دائرة التنفيذ. كما تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويعد الورثة في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على 25 بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم، ما لم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وارث حسب نصيبه، حتى ولو زاد عدد الشركاء على 25. أما بالنسبة للشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على 25 شخصاً، فإن الاعتبار الشخصي فيها يكاد يفقد أهميته، لذلك خصها المشرع بأحكام جديدة، واعتبر باطلاً كل شرط يرد في النظام الأساسي للشركة، ويكون من شأنه تقييد حرية الشريك في التصرف بحصته. كما أجاز المشرع للورثة ودون حاجة لموافقة باقي الشركاء طلب تسجيل حصة مورثهم باسم كل منهم، مادة 6/5 شركات. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام موظف رسمي كالكاتب بالعدل، أو أمام مدير الشركة أو من تندبه الشركة لهذا الغرض، ولا يكون لنقل الحصص أي أثر إلا من وقت القيد في سجل الشركاء الذي يمسك في الشركة. مات 66 على 1.2 شركات. تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية. لأجل تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يجب توافر الأركان العامة للعقد والأركان الخاصة لعقد الشركة، ويجب فضلا عن ذلك توافر أركان موضوعية وشكلية خاصة بالشركة المحدودة المسؤولية. وسنقتصر هنا على إبراز الأحكام الخاصة بالتأسيس التي تتميز بها الشركة المحدودة المسؤولية. الأحكام الخاصة بأركان الشركة. تتعلق الأحكام الخاصة بأركان الشركة المحدودة المسؤولية بغرض الشركة من جانب وبعدد الشركاء من جانب آخر. غرض الشركة. يمكن تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية للقيام بأي موضوع مدنياً كان أو تجارياً، بشرط أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب، إلى أن المشرع قدر أن الشركات المحدودة المسؤولية يلائم المشروعات صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم. وتحسب من إمكانية لجوء عدة شركات إلى تأسيس شركة محدودة المسؤولية فيها بينهم، فتقوم بمشروعات كبيرة مع تقديم ضمان متواضع لدائن الشركة التي يتم تأسيسها. لذلك حظر المشرع قيام الشركة المحدودة المسؤولية لمزاولة أعمال محددة على سبيل الحصر، وهذه الأعمال هي التأمين والمصارف والتوفير. ذلك أن مثل هذه المشروعات تتطلب استثمارات كبيرة، ويجب أن يكون رأس مالها كبيراً، فضلاً عن أنها تتعرض لمخاطر كبيرة يلزم معها تأمين حقوق الشركاء وحقوق الغير ممن يتعاملون مع هذه الشركة. عدد الشركاء. يجوز تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية من شريكين فأكثر. وقد كان قانون التجارة رقم 49 قد وضح حداً أقصى لعدد الشركاء لا يتجاوز 25، وذلك نظراً للاعتبار الشخصي الذي يعد أحد صفات هذه الشركة، إلى أن المشرع ومن خلال قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 أجاز أن يكون عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية أكثر من 25 شريكاً، وخص الشركة المحدودة المسؤولية التي يزيد عدد الشركاء فيها على 25 شخصاً بأحكام لا يؤخذ الاعتبار الشخصي فيها بعين الاعتبار، ولا سيما فيما يتعلق بتقييد حرية الشريك في التصرف بحصته وعليه، فلم يعد من الوارد حد أعلى لعدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية وفقاً للقانون الجديد. وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يعد عملاً تجارياً طالما أنها شركة تجارية بشكلها، إلى أن الشركاء فيها لا يكتسبون صفة التاجر، وبالتالي لا تلزم في الشريك أهلية ممارسة الأعمال التجارية، ويجوز للقاصر ممثلاً بالولي أو الوصي استثمار أمواله في شركة محدودة المسؤولية، كما يجوز للأشخاص الممنوعين من تعاطي التجارة كالموظفين والمحامين والأطباء المساهمة في تأسيس هذا النوع من الشركات. تكوين رأس مال الشركة. ينقسم رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة، ويجب أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء للشركة حصصاً مالية، سواء أكانت الحصة نقدية أو عينية، ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك حصة بالعمل، ذلك لأن المشرع يوجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد كاملاً خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة، أو كحد أدنى 40% من قيمة الحصص النقدية إذا أجاز النظام الأساسي ذلك، وكل ذلك يتنافى مع طبيعة الحصة بالعمل. كما أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة، وهو ما يتنافى أيضاً مع تقديم العمل كحصة في الشركة، كما لا يتصور الحجز على الحصة بالعمل أسوة بالحصص النقدية والعينية التي تشكل ضماناً لدائن الشركة. تسديد رأس المال. نصت المادة 56 من قانون الشركات على أنه يحدد رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديد رأس مالها بعملة أخرى، هذا ولم يعين المشرع حداً أدنى لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية كما كان عليه الحال في قانون التجارة الملغي رقم 49 مادة 291، وإنما أناط تعيين الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد مادة 56 على 2 شركات. وحسناً فعل المشرع ذلك، أنه يمكن لوزارة الاقتصاد أن تزيد من الحد الأدنى وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة وحسب معدلات التضخم التي قد تطرأ دون حاجة لتدخل تشريعي. ويجب أن يكون رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد كاملاً خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة. ما لم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيس الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل ما يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة، أي أن يستكمل تسديد باقي رأس المال خلال سنة من تاريخ صدور قرار التصديق. أنواع الحصص: قدمنا بأن رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية يتألف من حصص نقدية أو عينية قابلة للتقويم بالنقود. أولاً، الحصص النقدية. عند تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يجب تعيين عدد الحصص التي يملكها كل شريك، ويلتزم كل شريك بدفع الحصة النقدية بموجب إيصالات مصرفية ثابتة في حساب مصرفي يفتح للشركة، ولا يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية إلا بعد إبراز صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيلها. ويعد الالتزام بالوفاء بكامل قيمة الحصص النقدية سبيلاً لمنع تأسيس الشركات الصورية، ولكي لا تستخدم الشركات المحدودة المسؤولية كستار لتخصيص الذمة المالية لأحد الأشخاص، ذلك أنه قد ينفرد أحد الشركاء بملكية 98% من الحصص ويشاركه شخص يملك 2% من الحصص، ويعد ذلك تحايلاً على مبدأ وحدة الذمة المالية. وفي مثل هذه الحالة تبدو الصورية جلية، فيهيمن أحد الشركاء على الشركة بالفعل، ويمكن لقاضي الموضوع في مثل هذه الحالة التدخل لإعطاء الوصف القانوني الحقيقي لهذه الشركة. ومع ذلك فإن المشرع ودرءاً لتأسيس مثل هذه الشركة الصورية ألزم الشركاء بالوفاء بكامل الحصص النقدية المقدمة للشركة. ثانياً، الحصص العينية. 1- مفهومها: يجوز أن يكون رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية كالعقارات والمتاجر والتجهيزات، وقد اعتبر المشرع حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية طالما أنها قابلة للتقويم المالي عند التأسيس. لذلك وكما أسلفنا، لم يجز المشرع أن تكون هذه المقدمات عبارة عن خدمات أو عمل أي شخص كان. مادة 56 على 7 شركات. 2- تقويمها: إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية، فلا بد من تحديد قيمتها بتقرير مرفق مع طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة. ولا يكتفي المشرع بتقدير الشركاء للحصص العينية خشية المبالغة في تقدير قيمتها، مما يضر بأصحاب الحصص النقدية وبدائني الشركة. لذلك أوجب القانون إعداد تقرير يتضمن تقديراً لقيمة المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبية دولية معتمدة من وزارة الاقتصاد. ويجب أن يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى أنها قد أخذت علماً بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم أن التقديرات خاطئة. وعليه فإن المشرع اعتبر الجهة المحاسبية صاحبة التقرير ومقدم الحصص العينية مسؤولين بالتضامن عن عدم تقدير الحصص تقديرا صحيحا تجاه الغير وكل من تضرر من المبالغة أو الخطأ بالتقدير، إلى أنه اشترط أن يكون الخطأ جسيما أو أن تكون الجهة المحاسبية على علم بأن التقديرات خاطئة ورغم ذلك قدمت تقريرها. وهنا لا بد من توفر سوء النية والعلم، وهو من أمور الواقع التي يمكن إثباتها بكافة الطرق، ويعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التضامنية لا تتعدى الأشخاص الذين قدموا الحصص العينية والجهة التي قامت بتقييمها دون باقي الشركاء، ويقتصر التعويض على الغير الذي لحق به الضرر عن هذا التقدير، ويسقط الحق بإقامة دعوى المسؤولية بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال 3 سنوات من تاريخ شهر الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي. مادة 59 شركات. وتكون العبرة في تقدير قيمة الحصص العينية عند تقديمها، ولا يعتد بأي هبوط يطرأ على قيمتها بعد ذلك. انتقالها للشركة: يجب على صاحب المقدمات العينية أن يسلمها بالكامل إلى الشركة، وأن ينقل ملكيتها لاسم الشركة المحدودة المسؤولية لدى الجهة المختصة بتسجيل الملكية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة. مادة 59 على 2 شركات. وتجدر الإشارة أنه إذا كانت المقدمات العينية مثقلة برهن أو بإشارة حجز أو التكليف قبل تسجيل العين على اسم الشركة، ومؤدي ذلك عدم جواز تقديم مال مثقل بتكاليف تستغرق قيمته كحصة عينية للشركة. ولا يجوز لمالك الحصة العينية التصرف بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل قضاء سنتين على شهر الشركة، وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتهم. مادة 60 شركات. كما يعاقب الشريك المتنازل عن هذه الحصة بالعقوبة المنصوصة عليها لجريمة الاحتيال. مادة 85/1 شركات. ثالثاً، عدم تسديد قيمة الحصة. إذا لم يقدم أو يسدد أحد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية حصة في رأس المال خلال الفترة المحددة بالقانون أو بالنظام الأساسي، وأعلم وزارة الاقتصاد بانسحابه من الشركة، جاز لباقي المؤسسين بعد إنذاره وعدم امتثاله للإنذار خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه إياه مطالبة الوزارة على إحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة. مادة 63/1 شركات. وفي حال عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك، ولم يحل محل الشريك المؤسس شخص آخر، جاز لك المؤسس أن يطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء التصديق. وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها كاملة فور إبراز المؤسس قرار الوزارة بإلغاء قرار التصديق. أما بالنسبة لمقدم الحصة العينية، فيحق له طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه بالاستناد إلى قرار وزارة الاقتصاد المتضمن إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي، وهذا يعني فشل تأسيس الشركة. إجراءات تأسيس الشركة. تتلخص إجراءات تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية في تنظيم عقد الشركة وتقديم طلب التصديق على النظام الأساسي ومن ثم شهر الشركة. التصديق على النظام الأساسي. أولاً، طلب التصديق. يقدم المؤسس طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد تسديد الرسوم المتوجبة لذلك، ويجب أن يصادق على تواقيع المؤسسين إما الكاتب بالعدل أو أي جهة يحددها وزير الاقتصاد لذلك. وعليه فإن المشرع يوجب أن يكون طلب التصديق بسند رسمي، ويجب أن يتضمن طلب التصديق على النظام الأساسي المعلومات التالية: 1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل منهم. 2- اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأس مالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركز الشركة وفروعها إن وجدت. 3- بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمنا قيمتها وفقا لتقرير التقدير المقدم من الجهة المحاسبية واسم الشريك الذي قدم كل حصة. مادة 61/1 شركات. ويجوز أن يتضمن طلب التأسيس تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس وشهر الشركة. مادة 61/2 شركات. ويرفق طلب التأسيس بالنظام الأساسي للشركة ووثيقة تعيين مدير الشركة ومفتش حساباتها الموقعة من المؤسسين والتقرير الذي يتضمن تقديراً لقيمة المقدمات العينية إن وجدت والمهلة المحددة لتسديد رأس المال. مادة 61/3 شركات. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية: 1- اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها. 2- رأس مال الشركة وكيفية سداده. 3- كيفية إدارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات. 4- كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر. مادة 61/4 شركات. وقد جرت العادة أن يتبنى المؤسسون النظام الأساسي النمطي الذي وضعته وزارة الاقتصاد للحصول على قرار التصديق بشكل أسهل وأسرع، إلى أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون المؤسسون قد وضعوا النظام الأساسي الخاص بشركتهم طالما تتوافر فيه الشروط التي يفرضها القانون. ثانياً، قرار التصديق. تصدر وزارة الاقتصاد قرارها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال 2 أسبوع من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة. فإذا لم يقم المؤسسون الشركاء بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة، جاز لها رفض التصديق. مادة 62/1 شركات. ومع ذلك، إذا رفضت وزارة الاقتصاد التصديق على نظام الشركة الأساسي، جاز للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الوزارة بالرفض، ويكون الاعتراض لدى وزارة الاقتصاد نفسها. فإذا ردت الوزارة الاعتراض، جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب على هذه المحكمة أن تبت في موضوع الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوة، ويكون قرار المحكمة مبرماً. مادة 63 على 2 شركات. شهر الشركة. بعد أن يتم التصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته عفوا من قبل وزارة الاقتصاد أو بموجب قرار قضائي يلزم الوزارة بالتصديق عليه، يقوم المؤسسون أو الشخص المفوض من قبلهم بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومفتشي الحسابات والإيصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة، والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة تقلد هذا المنصب، ورسوم نشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية لدى أمين سجل التجارة الذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجل الشركات وإصدار شهادة تسجيل للشركة. ولا يحق لأمين سجل التجارة تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً. مادة 63 على 2 شركات. ويلاحظ بأن المشرع قد اختصر عملية شهر الشركة واكتفى بإيداع النظام الأساسي ومرفقاته لدى أمين سجل التجارة، ولم يعد هناك حاجة لإيداعه في ديوان محكمة البداية المدنية في مركز الشركة الرئيسي، وحسناً فعل. إدارة الشركة المحدودة المسؤولية. إدارة الشركة المحدودة المسؤولية. نظم المشرع إدارة الشركة المحدودة المسؤولية على غرار التنظيم الذي وضعه للشركة المساهمة مع كثير من التبسيط والتيسير، إذ يتولى إدارة الشركة مديراً أو عدة مديرين من الشركاء أو من الغير، كما ينتظم الشركاء في هيئة عامة لاتخاذ القرارات الهامة التي لا يتركها نظام الشركة للمديرين، كما أنه يجب على الشركاء أن يعينوا مفتشاً للحسابات أو أكثر لمراقبة حسابات ومالية الشركة. مدير الشركة. جاء قانون الشركات بأحكام خاصة تتعلق بتعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤوليتهم. تعيين المديرين وعزلهم. أولاً عددهم. يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، ويجب أن لا يتجاوز عدد المديرين 5. مادة 67 على 1 شركات. على أنه إذا كان عدد الشركاء في الشركة يزيد على 25 شريكاً، فإنه يجوز أن يكون عدد المديرين فيها حتى 7 مديرين. مادة 67 على 2 شركات. كما يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية على تشكيل مجلس للمديرين يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم، ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء مجلس المديرين العدد الأقصى المحدد لمديرية الشركة، أي 5 مديرين أو 7 في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على 25 شركا. ثانيا، الشروط الواجب توافرها في المدير. فرض المشرع بعض الشروط الواجب توافرها في مدير الشركة أو عضو مجلس المديرين فيها، وذلك حماية لمصالح الشركة والشركاء، وهي أن يكون المدير بالغاً السن القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية، وأن لا يكون من العاملين في الدولة أو محكوماً عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. ويتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع عليه من قبل كل مدير وبموجب سجل عدلي مصدق أصولاً. مادة 67 على 3 شركات. ثالثاً، طريقة تعيينهم وعزلهم. يتم غالباً تعيين مدير الشركة في نظامها الأساسي، إلى أنه يجوز تعيينهم بقرار لاحق يصدر عن الهيئة العامة للشركة، ويحدد النظام الأساسي مدة ولاية المدير، ولا يجوز أن تتجاوز مدة ولايته 4 سنوات، على أنه يمكن أن تكون هذه المدة قابلة للتجديد لعدة مرات. ويعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويضات المديرين، كما يجوز أن يترك للهيئة العامة تحديد تعويضاتهم. مادة 67 على 4 شركات. أما بالنسبة لعزل المدير، فيجوز عزله بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركة بأغلبية الأصوات أو بقرار قضائي إذا ما طالب أحد الشركاء بذلك وتوفر السبب المشروع لإجابة طلب العزل. فإنها كان عزل المدير تعسفيا جاز له طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به بسبب العزل. وفي حال وفاة المدير أو عزله أو استقالته، فإنه يحق للمديرين أو لأي شريك في حال عدم وجود مدير آخر أن يطلب من وزارة الاقتصاد توجيه دعوى لإنعقاد هيئة عامة لانتخاب مدير جديد يتولى إدارة الشركة. صلاحيات المديرين وواجباتهم. أولاً، صلاحياتهم. الأصل أن مدير الشركة المحدودة المسؤولية يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتحقيق رضاها، على أنه إذا تم تشكيل مجلس المديرين فإن الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لناحية النصاب واتخاذ القرارات وصلاحيات تمثيل الشركة ومسؤوليتهم على مجلس مديرية الشركة ورئيسه، مادة 67 على 5 شركات. ومع ذلك يجوز فرض قيود على صلاحيات المدير وتحديدها في النظام الأساسي للشركة. وتعد القيود الواردة في السجل التجاري على صلاحيات المدير سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري، وعليه فإن الشركة تلتزم بأعمال المديرين التي يقومون بها باسم الشركة وتكون في حدود صلاحياتهم، كما تكون الشركة مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها المديرون عند توليهم إدارة الشركة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق لمدير الشركة المحدودة المسؤولية إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة على هذه الإحالة. ثانياً، واجباتهم. فرض المشرع على المدير بعض الواجبات، ومن أبرز هذه الواجبات: 1- يجب على المدير أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة للشركة وألا يخالف قراراتها كونها هي السلطة العليا في الشركة. 2- يجب على المدير أن يحصل على موافقة الهيئة العامة للشركة للقيام بأي عمل أو تصرف يخرج عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة. 3- يجب على المدير أن يعد خلال الشهور الأربعة الأولى من كل سنة مالية ألف تقريراً عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل المستقبلية، ب الميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنصرمة مصدقة جميعها من مفتش الحسابات في الشركة، مادة 68 على 1 و 2 و 3 شركات. كما حظر المشرع على المدير القيام ببعض التصرفات التي قد تلحق ضررا بالشركة، ومن أبرز هذه المحظورات: 1- يحظر على المدير أن يفشي إلى الغير أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعد ذات طبيعة سرية بالنسبة له وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل للشركة أو فيها، وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة، ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها لأن تفقد صفة السرية وينتفي معها ركن الإفشاء إلى الغير، مادة 68 على 4 شركات. 2- لا يجوز للمدير أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يحصل من الشركة على قروض أو كفالات لصالحية أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة، مادة 70 على 1 شركات. 3- لا يجوز أن يكون لمدير الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة للشركة، ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة، مادة 70 على 2 شركات. مسؤولية المديرين. يكون المديرون مسؤولين تجاه الشركة والشركاء والغير وعلى وجه التضامن عن مخالفتهم لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة، ومثال ذلك إصدارهم أسناد قابلة للتداول أو تجاوزهم غرض الشركة أو اختلاس أموال الشركة أو توزيع أرباح صورية على الشركاء. كما يكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة، ويحق لكل شريك رفع دعوى المسؤولية على المديرين سواء لطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به شخصيا أو تلك الأضرار التي تلحق بالشركة ذاتها. ورغم الطبيعة التضامنية لمسؤولية المديرين فإنه يحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الذي انعقدت بسببه مسؤوليتهم التضامنية، مادة 69 على 1 شركات. ويحق للمدير أن يرفع دعوى المسؤولية إذا ما أثبت أنه اعتنى بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور. كما تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور 3 سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها المدير حساباً عن إدارته، على أنه إذا كانت مسؤولية المدير ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بأمور أخفاها المدير عن الشركاء، وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرماً، فإن دعوى المسؤولية لا تسقط إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة للتقادم، مادة 69 على 3 شركات، ومثال ذلك اختلاس أموال الشركة أو توزيع أرباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب أرباح وخسائر. الهيئة العامة للشركة: تتألف الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية من الشركاء مالكي الحصص فيها الذين يمارسون حقوقهم من خلال هذه الهيئة التي تعقد وتتخذ قراراتها وفق إجراءات نص عليها القانون. الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة: تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل 14 يوما من موعد الاجتماع، ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب أن لا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على 14 يوما، مادة 71 على 1 شركات. ويجب على المدير أو المديرين دعوة الهيئة العامة للشركاء للانعقاد خلال الأشهر 5 الأولى من كل سنة مالية، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع جدول أعمال الجلسة، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة المواضيع التالية: ألف، مناقشة تقرير المدير عن أعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة وخطة العمل المستقبلية، ب، مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مفتش الحسابات وإعطاء القرار بشأنها، ج، انتخاب مفتش حساباتها لسنة واحدة وتحديد أتعابه، د، انتخاب مدير أو مديرين للشركة وتحديد أتعابهم، ه، إبراء ذمة مدير الشركة إذا رأت الهيئة ذلك، واو، أي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقا لأحكام النظام الأساسي أو القانون، مادة 71 على 3 شركات. ويحق لكل شريك طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، ويجب على المدير إجابة الطلب شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل 7 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإنعقاد الهيئة، ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة ب 24 ساعة على الأقل، مادة 71 على 7 شركات. ولا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان جميع الشركاء حاضرين للاجتماع ووافقوا على ذلك، مادة 72 على 4 شركات. جلسات الهيئة العامة: أولاً، حضور الجلسة. إن حضور جلسات الهيئة العامة والاشتراك في مناقشاتها والتصويت على قراراتها يعد من الحقوق الأساسية للشريك أياً كان عدد الحصص التي يملكها، ويقع باطلاً كل شرط يهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حرمانه من هذا الحق، مادة 72 على 2 شركات. وبذلك يبطل الشرط الذي يقضي بضرورة حيازة للشريك لعدد معين من الحصص حتى يتسنى له حضور الهيئة العامة. ولا يشترط أن يحضر الشريك بنفسه اجتماع الهيئة العامة، بل يجوز له أن ينيب شريكا آخر عنه لتمثيله بكتاب عادي. ويجب أن يحضر ممثل وزارة الاقتصاد اجتماعات الهيئة العامة للشركة، وذلك لمراقبة توفر النصاب وعملية التصويت حصرا، وفي حال عدم حضوره تعد الجلسة باطلة، مادة 72 على 5 شركات. وإذا كان الشركاء شخصا اعتباريا فيمثله المديرون المفوضون إذا كانوا شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية. أما الشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر عن الشركات. أما القاصر فيمثله وليه أو الوصي عليه. ثانيا، تنظيم الجلسة. 1. إدارة الجلسة: يرأس الاجتماعات رئيس مجلس المديرين أو المدير الأكبر سناً ما لم يتفق المديرون على غير ذلك، ويعين المدير كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة، وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد، ويودع في سجل خاص لدى الشركة، ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها، مادة 72 على 9 شركات، ويعد ذلك حق للشركاء في ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الشركة. وتعد محاضر اجتماعات الهيئة العام صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي، مادة 72 على 10 شركات، وفي حال تدوين وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة يعاقب موقع المحضر بجرم التزوير، ويؤدي ذلك إلى بطلان محضر اجتماعات الهيئة. 2. نصاب الجلسة. أما بالنسبة لنصاب جلسة الهيئة العامة فإنه يكون قانونياً بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن نصف حصص رأس المال ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى من ذلك، ولا يصح النص على نسبة أدنى من النسبة التي حددها القانون. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوصة عليها لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة، ويعد نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر، ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني. فيشترط لاكتمال النصاب حضور شركاء يحملون ما لا يقل عن 50% من حصص رأس المال، مادة 73 شركات. قرارات الهيئة العامة. أولاً، الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة. تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى. وبما أن القرارات تتخذ بالأغلبية القيمية فليس ثمة ما يمنع عمليا انفراد أحد الشركاء باتخاذ القرارات إذا كان يملك أغلبية الحصص في الشركة. أما إذا كانت القرارات غير عادية يترتب عليها تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تحويل شكلها القانوني، فيشترط فيها أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع، ويجب أن لا تقل هذه الأغلبية الممثلة في الاجتماع عن نصف رأس مال الشركة. ثانياً، تصديق قرارات الهيئة العامة. تعد القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شرطت أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة. على أنه إذا كانت القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة قرارات استثنائية تتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تعديل أسماء مدير الشركة وصلاحياتهم، فإنها تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد والشهر لدى أمانة السجل التجاري، ولا تعد هذه القرارات نافذة بحق الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد شهرها. ويحق لمدير الشركة أو لأي شريك أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب التصديق على النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للشركة، كما يتوجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي المعدل للشركة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتسديد رأس المال، مادة 75 شركات. ثالثاً، الطعن بقرارات الهيئة العامة. يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة أمام محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان القرار مخالفاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة، سواء كانت المخالفة لعيب في الشكل أو في المضمون كالغش أو إساءة استعمال السلطة، ويجب رفع هذه الدعوى قبل مضي 90 يوماً على تاريخ صدور القرار موضوع الدعوى. ولا يحق للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلان القرار بموجب حكم قضائي قطعي، والغاية من ذلك عدم عرقلة تسيير أمور الشركة ومصالحها بوقف تنفيذ قراراتها بموجب قرارات إعدادية أو أحكام مؤقتة غير قطعية. مفتش الحسابات. يوجب قانون الشركات أن ينص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية على انتخاب مفتش للحسابات أو أكثر يختارهم الشركاء في الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه وزارة الاقتصاد، ويخضع مفتشو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وواجباتهم المقررة لمفتشي الحسابات للشركات المساهمة، مادة 79 شركات. وعليه فإننا سنعرض الأحكام الناظمة لتعيين وعمل مفتشي الحسابات عند دراستنا للشركة المساهمة. مالية الشركة المحدودة المسؤولية. قدمنا بأن رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية يتألف من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء، ويضاف إليها الاحتياط التي تقتطعها الشركة أثناء عملها، وخلال عمل الشركة تنظم حساباتها وتقرر توزيع الأرباح ووضع حلول لتغطية الخسائر التي قد تلحق بها وفقاً لأحكام القانون. الحساب الختامي للشركة. يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الأساسي، ويجب على الشركة أن تنظم حسابها الختامي السنوي الذي يشمل الجرد ووضع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية. والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية، على أنه يجوز أن يحدد النظام الأساسي بدء السنة المالية وانتهائها في أي شهر كان، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، فإنها تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية. ويجب أن يعبر الحساب الختامي السنوي عن المركز المالي الحقيقي للشركة، نظرا لأهمية ذلك بالنسبة إلى الشركة ودائنيها والشركاء على حد سواء. ويتعين على المدير الانتهاء من إعداد تقرير عن أعمال الشركة في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من تاريخ إقفال حسابات السنة المالية، مادة 71 على 3 شركات. كما يجب عليه إيداع تقرير الحساب الختامي في مركز الشركة، مرفقا به تقرير مفتش الحسابات الذي يقترح في تقريره إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ، وإما بإعادتها إلى المدير لاستدراك النقص أو المخالفات الواردة فيها. المال الاحتياطي. من المسلم به أن الشركة لا تستطيع أن توزع أرباحا على الشركاء إلا بعد إجراء الاقتطاعات التي يحددها القانون والنظام الأساسي للشركة أو الذي تقرره الهيئة العامة، وتكوين هذا الاحتياطي هو من الأمور التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها. الاحتياطي الإجباري. ألزم المشرع الشركة المحدودة المسؤولية بأن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري، ويمكن للشركة أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس مال الشركة، على أنه يجوز للهيئة العامة أن تقرر الاستمرار في اقتطاع النسبة المذكورة أعلاه حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات للاحتياط القانوني رأس مال الشركة، أي بما يعادل رأس مالها. ويستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للشركاء، وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد. كما يمكن أن يستعمل الاحتياطي الإجباري لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة، كما يدعم الاحتياطي الإجباري أو القانوني الضمان العام للدائنين وهو رأس المال كضمان إضافي يأخذ حكم الضمان العام من خلال تشكيل هذا الاحتياطي. الاحتياطي الاختياري واحتياطي الاستهلاك. أولا الاحتياطي الاختياري. أجاز المشرع للهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أن تقرر سنوياً اقتطاع نسبة من أرباحها وبما لا يزيد عن 20% من أرباحها عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي لغايات وأهداف تقررها الهيئة العامة للشركة، كما يجوز توزيع أي جزء منه كأرباح على الشركاء، مادة 83 شركات. ثانياً احتياطي الاستهلاك. قد تكون موجودات الشركة مؤلفة من تجهيزات وآلات أو من رخص وامتيازات تستهلك مع مضي الوقت، لذلك فقد ألزم المشرع أن يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنوياً من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة، وتستعمل هذه الأموال المقتطعة وبموجب قرار يصدر عن مدير الشركة لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة لإصلاحها، ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على الشركاء، ذلك لأن اقتطاعها مخصص لغايات محددة. توزيع الأرباح. الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء هي الأرباح الصافية، وهي تلك المتبقية من الأرباح الإجمالية بعد اقتطاع كافة التكاليف والاحتياطات بأنواعها، وخصم ما يكون قد لحق برأس المال من خسائر في السنوات السابقة. وتقرر الهيئة العامة للشركة بناء على اقتراح المديرين وتقرير مفتشي الحسابات توزيع الأرباح على الشركاء، والأصل أن توزع الأرباح على الحصص بشكل مساو لها استنادا إلى مبدأ تساوي الحصص في القيمة، إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام، فيجوز الخروج عليها وتقرير امتيازات لبعض الحصص دون البعض الآخر، كالأولوية في الحصول على الربح أو على نصيب أكبر منه. والأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الحقيقية، أي تلك التي حققتها الشركة بالفعل والناتجة عن مباشرة نشاطها أو عن بيع أصل من أصولها أو التعويض عنه، بشرط أن لا يؤدي التوزيع إلى المساس برأس المال. وفي حال مخالفة ذلك، تكون الأرباح الموزعة هي أرباح صورية يجوز استردادها من الشريك، لأنها تنطوي على رد مقنع لحصص الشركاء أثناء حياة الشركة يحول دونه مبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به. تعديل رأس المال: يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تعدل رأس مالها بموجب قرار تتخذه الهيئة العامة للشركة يقضي بتعديل نظامها الأساسي، وقد يتضمن هذا التعديل زيادة رأس المال أو تخفيضه، وعليه يجب أن يصدر قرار الزيادة أو التخفيض عن الهيئة العامة للشركة بحضور شركاء يحملون ما لا يقل عن 50% من حصص رأس المال، وبقرار يصدر بموافقة أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع، ويجب أن لا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة. زيادة رأس المال: يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تزيد رأس مالها بموجب قرار تتخذه بتعديل نظامها الأساسي، وتكون الزيادة بإصدار حصص جديدة، وتراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة فيما يتعلق بزيادة رأس مالها، لأن الأمر يتعلق في الواقع بتأسيس جزئي للشركة. فإذا تمت الزيادة بحصص نقدية فيجب أن لا تطرح على الاكتتاب العام، ويجب إيداع المبالغ المدفوعة أحد المصارف. أما إذا تمت الزيادة بحصص عينية فيجب أن يتم تقدير قيمتها بتقرير مقدم من قبل جهة محاسبية، وحفاظاً على حقوق الشركاء فيما حققته الشركة من مكاسب واقتطعته من احتياطيات، ونظراً للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات، فقد أقر المشرع لكل شريك حق الأفضلية بالاكتتاب على الحصص المنشأة تبعاً لزيادة رأس مال الشركة وبنسبة مشاركته فيه. ويجب على الشريك الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد حصته خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة لهذا الغرض، مادة 77 على 2 شركات. وإذا لم يمارس أي من الشركاء حق الأفضلية في الاكتتاب على الحصص المخصصة له عند زيادة رأس المال، جاز لباقي الشركاء الاكتتاب على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. كما يمكن أن تتم زيادة رأس المال عن طريق دمج الاحتياطي القانوني في رأس مال الشركة، وفي هذه الحالة يتم توزيع حصص مجانية بقيمة الزيادة على الشركاء، كل بحسب نسبة حصصه إلى رأس مال الشركة، وفي هذه الحالة يجب إعادة تكوين الاحتياطي الإجباري مرة أخرى إلى أن يصل إلى حده القانوني. تخفيض رأس المال: إذا زادت خسائر الشركة المحدودة المسؤولية على نصف رأس مالها، وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارها بتغطية الخسارة من الاحتياطي أو تخفيض رأس مالها بما لا يقل عن المبلغ المحدد من قبل وزير الاقتصاد أو تقرير تصفية الشركة. وقد تقرر الهيئة العامة تخفيض رأس مال الشركة لسبب آخر غير الخسائر، وعندئذ تتخذ قرارها وفق النصاب المحدد لتعديل النظام الأساسي للشركة، ولا بد من شهر هذا القرار. ويكون تخفيض رأس المال بإنقاص عدد الحصص أو قيمتها، ولكن بشرط عدم المساس بالمساواة بين الشركاء، وألا ينزل رأس المال بعد التخفيض عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية. تمارين: اختر الإجابة الأكثر صحة. 1- إذا صدر قرار عن الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي، ألف جاز لغير إقامة دعوى ببطلانه أمام محكمة القضاء الإداري. ب. يحق للشريك إقامة دعوى البطلان خلال 90 يوما من صدوره. ج. جاز لكل ذي مصلحة إقامة دعوى بطلان بعد مضي 90 يوما من تاريخ صدور القرار. د. يجب الاعتراض على القرار أمام الهيئة العامة قبل رفع دعوى ببطلانه. الإجابة الأصح ب، وهي يحق للشريك إقامة دعوى البطلان خلال 90 يوما من صدوره. 2- تصدر قرارات الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية: ألف بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية تزيد على 50% من رأس مال الممثل في الجلسة. ب. بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية تزيد على 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع. جيم بموافقة أغلبية الحصص المكونة لرأس المال. دال بالأغلبية المحددة في النظام الأساسي على أن لا تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة. الإجابة الأصح ألف، وهي بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة. 3. يخضع تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية إلى تصديق وزارة الاقتصاد على نظامها الأساسي. ألف خطأ، بل لا بد من الحصول على قرار مسبق بترخيص تأسيسها. ب صح، شرط أن يصدر القرار خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل طلب التصديق. جيم صح، يعد من قبيل التصديق إذا لم ترفض الوزارة التصديق عليه خلال شهر من تقديم الطلب. دال يعد قرار الوزارة بعدم التصديق نهائيا ولا يجوز الاعتراض عليه، بل لا بد من الطعن به أمام محكمة البداية المدنية. الإجابة الأصح ب، وهي صح، شرط أن يصدر القرار خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل طلب التصديق.